نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. الحقيقة موضوع حلقتنا اليوم من الموضوعات الهامة جدا، ومن أكثر الموضوعات التي أصبحت تهدد صحة شريحة كبيرة من الناس. ومنظمة الصحة العالمية أطلقت على هذا المرض عبارة عن وباء لسرعة انتشاره في كافة الفئات العمرية، وهو موضوع السمنة. السمنة وباء العصر. مرض السمنة للأسف هذا المرض هو مرض مركب، وأيضا الخطورة في عملية علاجه أصبح هناك تداخل العديد من الأمور المضللة والخرافات والإدعاءات التي تدعي إنه بإمكاننا أن نخسر الوزن بسهولة من خلال الأدوية أو من خلال الكريمات أو من خلال العمليات، وآخرها عمليات تعديل العمليات الجراحية المرتبطة في تعديل المسار أو التحويل أو القص إلى ما لا نهاية. أحد الدراسات تؤكد وتقول عبارة جميلة جدا: أن تبقى بدينا وتعاني من السمنة أفضل من أن تقوم بمعالجتها بطريقة خاطئة، لأن هناك آثار ضارة تترتب على علاج السمنة في طرق خاطئة. والدراسات أيضا تؤكد حتى لو كنت سمين وتتمتع باللياقة والرشاقة فتكون الأخطار أقل. أما سمنة مع خمول التي تعد أحد الأسباب للسمنة هي الخمول وقلة الحركة. والآية التي سنتكلم عنها اليوم كلام ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا خلق الله. الله سبحانه وتعالى وتبارك الله خلق الإنسان في أحسن حالاته، في دقة متناهية جدا في عمل المفاصل، في عمل العضلات وعمل أجهزة الجسم الداخلية والخارجية، والتناسق الدقيق والعجيب ما بين أعضاء الجسم ككل. ولكن للأسف الإنسان بطبيعته ينمو نموا طوليا، وهناك نمو عرضي في مراحل النمو والطفولة. ولكن للأسف نلاحظ بهذه الأيام الأطفال والنساء وكبار السن وكل الفئات العمرية أصبح النمو يتمتع في النمو العرضي وتراكم الدهون في الصدر وفي البطن وفي أماكن غير مرغوب فيها، وهذه ترتبط ارتباط خطير جدا في الأمراض اللي هي تسمى أمراض اللي ناجمة عن السمنة أو أمراض قلة الحركة نتيجة الخمول وما يرافقها من هذه المشاكل. يمكن من أكثر الأمور خطورة في موضوع السمنة هي الأخطار الطبية المرتبطة ارتباط مباشر في الأمراض الناجمة عن هذا المرض الخطير. الحقيقة أنه أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة انتشار الأمراض أو انتشار مرض السمنة هي إيقاع الحياة ونمط الحياة السريع، إضافة إلى دخول التكنولوجيا اللي هي إلها فوائد إيجابية ولكن أيضا إلها فوائد سلبية. الأمراض اللي مرتبطة في السمنة أحيانا البعض ممكن ما يصدق أنه هذه أمراض مرتبطة في السمنة، وهي أمراض تصنف إلى أمراض خطيرة وأمراض متوسطة الخطورة وأمراض عالية الخطورة. هذه الأمراض بدءا من أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري وضغط الدم، إضافة إلى أمراض بعض أنواع السرطانات، وعرفتها أو تم تحديدها من خلال منظمة الصحة العالمية بهذه الأمراض بأن الأمراض زيادة اللي هي الأمراض المرتبطة بزيادة خطورة عالية جدا للإصابة فيها، اللي هي زي السكري من النوع الثاني، أمراض الكبد والمرارة، حصف المرارة، تكيس دهني، اختلال في دهون الدم وخصوصا الدهون الثلاثية، أيضا انقطاع التنفس أثناء النوم، وهذه الحالة بتصيب كثير من الأطفال اللي هي اختلال التنفس نتيجة تراكم الدهون في منطقة العنق، وهذه إلها أيضا ارتباط مباشر في الشخير. فمؤشر الناس اللي بتشخر كثير أحيانا إلها علاقة طبية في زيادة اللي هي الدهون في منطقة الرقبة، بنلاحظ تراكم كبير للدهون، وهذا الشخير أيضا له ارتباط في أمراض القلب وتصلب الشرايين لأنه يتعب القلب. الشخير عبارة اللي ناجمة عن السمنة، عبارة عن إرهاق للقلب لزيادة أخذ الأكسجين نتيجة النقص اللي بيصير في الأكسجين، وهذا قد يؤدي إلى الموت لا سمح الله. إضافة أيضا قد يحدث ما يسمى توقف النوم، توقف عفوا التنفس أثناء النوم. الأخطار الأخرى وهي أخطار متوسطة هي زي أمراض القلب التاجية وأمراض الأوعية الدموية، وأيضا هبوط القلب وتضخم البطين الأيسر اللي بتعب القلب بشكل كبير جدا، وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل. وبنلاحظ كتير هلأ إنه آلام المفاصل والتهاب المفاصل اللي بتصيب شريحة كبيرة من الناس، السبب الرئيسي إلها ضعف العضلات وزيادة تراكم الشحوم في الجسم، لأنه اللي بيحمل الجسم هي العضلات من خلال الأوتار. فبالتالي لما تكون العضلات ضعيفة وزيادة الشحوم، رح يصير الحمل عالي على مفصل الركبتين، ويؤدي إلى احتكاك أيضا الاحتكاك المفاصل وألام شديدة جدا قد تؤدي إلى المشاكل الصحية، وهي ليس مرتبطة في العمر. إضافة إلى الإفراط في وجود الأحماض في الدم وعلى رأس حامض اليوريك الذي يؤدي إلى مرض النقرس. الحالة الثالثة وهي معتدلة، أمراض معتدلة، ولكن بنلاحظ أنه حتى لو كانت خطيرة أو متوسطة أو معتدلة هي أمراض وبيعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع، منها السرطانات، سرطان الثدي، وأيضا سرطان بطانة الرحم، سرطان القولون والمستقيم، سرطان الكبد والبروتستات والمرارة، وخصوصا سرطان الثدي والبروتستات وبطانة الرحم ترتبط لما يكون في تجمع كبير جدا في الشحوم في منطقة البطن، وهي ما يطلق عليها الميتابوليك سيندروم، متلازمة الأيضية الناجمة عن زيادة تجمع الدهون في منطقة البطن. أيضا تشوه في هرمونات التكاثر يؤثر ويؤدي إلى العقم أحيانا نتيجة ما يسمى تكيس المبايض عند النساء بالذات، أيضا ضعف الخصوبة وعدم الإباضة وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري عند الرجال، وهرمون الأستروجين اللي هو الهرمون الأنثوي عند النساء. إضافة إلى ذلك ألام أسفل الظهر، دائما معظم ألام أسفل الظهر أسبابها هي أسباب غير عضو، يعني أسباب غير عضوية، يعني ما إلها سبب مرضي بقدر ما إنه ضعف في عضلات البطن. وبنحكي العبارة المشهورة جدا إنه علاج ألام أسفل الظهر تبدأ بتقوية عضلات البطن أو منطقة البطن والتخلص من الشحوم. أيضا تشوه قد يكون في الجنين وإلها علاقة أيضا في الأمراض، وقد تؤدي حكينا إلى العقم. في المقابل مع كل هذه الأخطار اللي ناجمة عن السمنة، الدراسات أيضا تعطينا بريق أمل وتعطينا دائما بشروا ولا تنفروا، بأنه التخلص من الوزن حسب الدراسات بأنه هذه الأمراض أو زيادة الوزن تؤدي أيضا إلى تقليل العمر الزمني للإنسان نتيجة الأمراض اللي بتصير العمر البيولوجي، تقليل العمر البيولوجي اللي هي العمر الزمني، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يصبح هناك العمر البيولوجي، الإنسان قد يكون ابن 20 ولكنه يبين ابن 40 أو 50 نتيجة تراكم الشحوم، فينقص عمر الإنسان ولا يبدأ إنه يعيش حياته بسعادة وفرح. فبالتالي الإنسان اللي عنده هذه الأمراض راح يعيش تعيس. ليه؟ لأنه أمراض وأدوية، وبالتالي راح يأثر سلبيا على حياته. بالمقابل حكينا أنه فقدان التخلص من السمنة، فقط مثال بسيط جدا، لو شخص خفض من وزنه 10 كيلوغرامات، هذا الشخص راح يصير عنده انخفاض في ضغط الدم، والدراسات تؤكد بأنه ممارسة الحركة والنشاط البدني وخفض الوزن 10 كيلوغرامات لدى المرضى المصابين بالسمنة أفضل من استخدام الأدوية. فانخفاض الوزن 10 كيلوغرام سيؤدي إلى انخفاض 10 نقاط زئبقية في معدل ضغط الدم الانقباضي و20 نقطة في ضغط الدم الانبساطي. إضافة إلى ذلك يساعد خفضان الوزن أيضا على تقليل الحاجة إلى استخدام الأدوية. الدهون، انخفاض الكوليسترول الكلي بالجسم بنسبة لا تقل عن 10%، انخفاض الكوليسترول الضار LDL بالنسبة لا تقل عن 15%، أيضا انخفاض الدهون الثلاثية الموجودة في الدم بنسبة لا تقل عن 30%، وارتفاع الكوليسترول الجيد HDL وخصوصا عند الرجال، وأيضا بكمية أقل لأن النساء عندهم أصلا HDL مرتفع جدا بنسبة لا تقل من 8 إلى 15%. السكري النوع الثاني اللي أصبح ينتشر بين كافة الفئات العمرية، للأسف سابقا لم يكن اسمه السكر النوع الثاني، كان يسمى سكر الكبار، ولكن نتيجة تراكم الشحوم في منطقة البطن عند الأطفال والفئات العمرية الصغيرة تغير اسمه، أصبح السكري
اللي هو النوع الثاني، لأنه أصبح يصيب الأطفال ويصيب الكبار دون تمييز بين فئة عمرية. الخفض الوزن 10 كيلو يؤدي إلى تقليل استخدام الأدوية من أجل عملية خفض نسبة السكر في الدم. إضافة إلى ذلك يؤدي أيضا إلى تخفيف إلى, 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 إلى تقليل احتمالية الإصابة عند الغير مصابين أو اللي عندهم تاريخ وراثي أو عائلي بالإصابة بالسكر من النوع الثاني بنسبة لا تقل عن 50%. أيضا فقدان 8 إلى 6 كيلوغرامات يكون دائما مصحوب بانخفاض 58% من حدوث السكري بعد 3 سنوات. إذن خفض الوزن جدا مهم، هذا من أهم الأسباب اللي لازم نعرفها للمرضى اللي بيعانوا من السمنة، وهي شريحة كبيرة جدا. إنه نزول الوزن وخفض الوزن وخصوصا التخلص من الشحوم في الجسم ليس فقط من أجل الشكل أو إني أنا أفقد وزني، هناك فوائد إيجابية تفوق خسارة الوزن حتى لو وزنك ما نزل. والدراسات تؤكد أنه حتى لو أن الشخص اللي بيعاني من السمنة مارس الحركة والنشاط البدني وعد نظام حياته من خلال الغذاء وخفض الوزن أو لم ينزل الوزن، سيؤدي إلى خفض الشحوم الحشوية اللي هي مرتبطة في منطقة البطن وتحيط في البنكرياس، وهذا سيؤدي إلى تحسين عمل الأنسولين وبالتالي خفض احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني. أيضا التهاب المفاصل، إذا حكينا أنه التهاب المفاصل نتيجة ضعف العضلات وزيادة الشحوم، فإذا خفضت الوزن أنا 10 كيلو رح يقل الضغط الواقع على المفاصل ورح نقوي العضلات، فبالتالي رح تقل احتمالية الإصابة أو الإحساس بالألام الناتجة عن ألام بالمفاصل بنسبة لتقل عن 50% معدل الوفيات. حقيقة علمية معروف يعني لا شك فيها بأن الأعمار بيد الله، ولكن تخفيض كل مستوى تنخفض كل مستويات الوفيات حسب الدراسات، وحكينا نتيجة زيادة العمر البيولوجي الناتج عن نمط حياة صحي، فانخفاض الشحوم وزيادة الكتلة العضلية سيؤدي إلى تخفيض كل مسببات الوفيات بنسبة 20-25%، تخفيض الوفيات المرتبطة أو الناجمة عن السكري من النوع الثاني بنسبة 30-40%، تخفيف وفيات السرطانات المرتبطة بالبدانة بنسبة أيضا 40-50%. إذن بنلاحظ بأن هذه الفوائد الإيجابية الناجمة عن خفض الوزن ستؤدي إلى عملية تقليل العديد من الأمراض زي ما ذكرنا. والنقطة أيضا المهمة جدا إنه خفض الوزن سيؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس، وأيضا سيؤدي إلى زيادة السعادة والراحة النفسية، لأنه سيؤدي أيضا تصبح إنك أنت راضي عن نفسك، وهذه أحد الأسباب الرئيسية التي تعزز وتحسن من أنماط الحياة الصحية عند كتير من المصابين في السمنة. النقطة الأساسية اللي بدي أحكي فيها إنه كيف بدي أعرف إنه أنا إنسان عندي سمنة وإني أنا هل بعاني من السمنة؟ في كتير من المتغيرات وفي كتير من طرق القياسات، لكن الدراسات الحديثة تؤكد بأنه الوزن على الميزان ليس هو المؤشر الصادق، لأنه قد يكون زيادة الوزن ناجم عن العضلات، ولكن هي زيادة التعريف البسيط للسمنة هي عبارة عن ارتفاع معدل الدهون بالجسم للشخص المصاب بنسبة تزيد عن 15-20% من وزن الجسم الكلي بالنسبة للذكور، ومن 25-30% بالنسبة للإناث. وهناك أيضا كتير مؤشرات حكينا منها ما يسمى مؤشر اللي هو كتلة الجسم البي أم آي، اللي هو الوزن على مربع طول الإنسان بأخذ وزنه. أنا وزني 70 كيلو على طولي 177، فبالتالي طول تربيع الوزن بعطيني مؤشر كتلة الجسم، ولكن هذا ليس دائما دقيق. ولكن أهم مؤشر للسمنة اللي هي محيط الوسط، اللي هي مقدار محيط الوسط سواء كان عند الأطفال أو عند الرجال أو عند النساء، وهذا المؤشر بنقيسه عن طريق متر الخياط الطبيعي من عند السرة. إذا كان عند النساء محيط الوسط 80 فهو عامل خطر، 88 عامل خطورة عالية جدا، عند النساء عند الرجال 94 يعتبر عامل خطر للأمراض اللي تكلمنا عنها، 102 عامل خطورة عالي جدا. وإن شاء الله بنتابع معكم بعد الفاصل التفاصيل الخاصة في التعرف على مؤشرات كتلة الجسم وعلاقتها بالسمنة من خلال برنامجكم صحتك في آية. انتظرونا بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن تابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. حلقتنا اليوم حول موضوع السمنة وباء العصر. قبل الفاصل تكلمنا عن الأخطار التي تؤدي أو المرتبطة بالسمنة، وأيضا عن الفوائد الإيجابية لخفض الوزن وعلاقتها بالأمراض، وتكلمنا عن المؤشرات إنه أنا كيف أنا أعرف إنه أنا عندي سمنة. الحقيقة في كتير من المؤشرات، ولكن تكلمنا عن مؤشر اللي هو يسمى مؤشر BMI اللي الوزن على مربع الطول، وتكلمنا عن المؤشر الأكثر أهمية واللي يستطيع الإنسان قياسه بسهولة جدا من خلال النظر أو من خلال استخدام حكينا المتر الخياطة، لأنه تجمع الدهون في منطقة البطن أو ما يسمى الكرش أو السمنة المركزية أكثر خطورة من وزن الجسم أو من الدهون في الجسم ككل، لأنه دهون البطن هي المرتبطة بكافة الأمراض اللي تكلمنا عنها وهي تسمى الميتابوليك سيندروم. وللأسف أصبحت هذه الدهون اللي هي دهون البطن موجودة عند الرجال وعند النساء وعند الأطفال، علما بأن دهون البطن عند النساء اللي تسمى عند النساء سمنة الأجاصة، أي النساء لا تجمع الدهون في منطقة البطن، لكن فسيولوجية خلق الله سبحانه وتعالى إنه المرأة تجمع الدهون في منطقة الحوض، لأن الدهون الموجودة في البطن راح تعيق كل عملية الفسيولوجية وعلى رأس الحمل والولادة والرضاعة. وعند الرجال حكينا اللي تسمى سمنة التفاحة. فمحيط الوسط يعتبر هو الأكثر خطورة للدلالات المرتبطة في الأمراض، ولكن أيضا المشكلة الكبيرة جدا وحتكلم عنها إن شاء الله في الجزء القادم إنه التخلص من الدهون من منطقة محددة وخصوصا من منطقة البطن يعتبر أمر صعب جدا. لما نيجي أيضا نتكلم عن السمنة والأخطار اللي حكينا عنها عن السمنة، خلينا نعرف شغلة كتير مهمة، إنه أصبحت التكاليف العلاج السمنة مكلفة جدا، سواء كان على الشخص أو على الأسرة أو على المجتمع أو على الدولة، لأنه هذا الشخص المصاب في السمنة راح يعاني من هذه الأمراض، فبالتالي إذا كان موظف سيكون هناك انقطاع عن العمل، وهذا سيكلف الدولة مبالغ هائلة، إضافة إلى الغياب عن العمل، إضافة إلى الأدوية اللي عم بيستخدمها من أجل علاج السمنة، لأن السمنة حكينا مرض مركب مرتبط في أمراض القلب وتصلب الشرايين إلى ما لا نهاية والسكري. إذن خلينا نعرف ليش صعوبة إنزال الوزن. إنه حكينا في كتير للأسف من الإدعاءات والخرافات التي تدعي بأنها تؤدي إلى إزالة الوزن بدون تعب وبدون جهد، وأصبحت منتشرة. يعني فيش يوم بيجينا إلا نسمع إعلان أو في مجلة إنه افقد وزنك بخلال 8 أيام أو 10 أيام، أو افقد وزنك دون حركة، كريمات، الأدوية، الشربات، إلى ما لا نهاية. إلى أي مدى هذه الإدعاءات صحيحة؟ هذه الإدعاءات كاملة التي تدعي إلى سهولة إنزال الوزن بسرعة بفعل السحر، هذا الكلام كلام غير علمي وكلام يرتبط ارتباط مباشر في العديد من الأمراض المرتبطة في عملية الإدعاءات الخاطئة، وهي تضليل للناس، وهذا يعتبر حقيقة من الأخطار الصحية الكبيرة التي لا ترضي الله ولا ترضي البشر. قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو إفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن هذه النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظها، إني أنا آجي من خلال الإعلانات والإدعاءات والترويج الغير صحيح إني أدعي إنه هذه الكريمات أو هذه الأدوية أو إلى ما لا نهاية إلها علاقة بإنزال الوزن، لأنه المصاب أو مريض السمنة مسكين، هو ضحية وليس مجرم، فبالتالي استغلاله واستغلال ضعفه، والمثل العام بيحكي الغريق يتعلق بأحبال الهوى، فهو بيعتقد إنه ما يزاع أو ما يقال أو ما يروج بأنه صحيح، ولكن للأسف الأخطار التي تنجم عن علاج السمنة بطريقة غير صحيحة وغير علمية نتيجة عملية استغلال الأشخاص المصابين بالسمنة تؤدي إلى كوارث، وقد تؤدي إلى أمراض، وقد تؤدي إلى الوفيات، وسمعنا حالات كثيرة إنه نتيجة عمليات الجراحية أو شفط الشحوم أو الأدوية الفلانية صحبها مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، وقد تؤدي إلى الوفاة، وخصوصا إذا كانت تستخدم بين الأطفال، لأنه فقدان الوزن مكتسب في زمن من كيلوغرامات من الدهون يحتاج إلى وقت حتى أني أنا أتخلص منه، وليس في يوم وليلة. والحقيقة أنه الحارث بن كلدة طبيب العرب قال مقولة جميلة جدا: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، رأس كل دواء. إذن حتى نعرف كيف أنا متخلص من هذه الدهون، خلينا نعرف أنه الجسم البشري كيف بتكون.
نعرف أنه التركيب الكيميائي للجسم البشري، الجلد وأيضا الدهون وأيضا الأنسجة الدهنية والعضلات وأيضا العظام. ولكن الجسم البشري يتكون من 55-70% ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني نسبة الماء تختلف من الأطفال عند الكبار، 18%-20% بروتين أي عضلات، 16% دهون، و6% مواد معدنية وأشياء أخرى منها العظام والفسفور إلى ما لا نهاية. إذن السؤال بيطرح نفسه، أنا لما بدي أخسر وزني يجب علي أني أخسر الدهون وليس العضلات وليس الماء وليس العظام، ولكن كل الإدعاءات الغير صحية وإنزال الوزن بشكل سريع جدا يكون على حساب العضلات وعلى حساب الماء، وهذه طامة كبرى. لأنه اللي بدأ نوصل الناس من خلال برنامج صحتك في آية، نحن مؤتمنين فيما نقدم من معلومة، خسارة الوزن بطريقة سريعة جدا تكون غالبا على حساب العضلات وعلى حساب السوائل في الجسم وعلى حساب الكتلة العظمية دون خسارة الدهون، وهذا سيؤدي إلى الإصابة بما يسمى السمنة الناجمة عن العلاج الخاطئ للسمنة، وبالتالي الأمراض تصبح أكثر كارثية ويصل الشخص إلى الإحباط والقلق والتوتر، لأنه هو بيسأل حاله سؤال، إني أنا عملت دايت وعملت رياضة ولكن وزني باللحظة اللي توقفت فيها عن هذه البرامج رجع زاد كميات كبيرة جدا، لأنه هو خسر عضلات ولم يخسر الدهون، والعضلات هي الوحيدة المسؤولة عن عملية تحويل الدهون إلى طاقة. إذن أن تبقى سمين أفضل من أن تعالج السمنة بطريقة خاطئة وطريقة غير صحية. وهناك كتير من الحميات المشهورة والمعروفة اللي منتشرة بين الناس من أجل فقدان الوزن. نحكي نقطة كتير مهمة، فقدان الوزن اللي إحنا بنتكلم عنه هو خسارة الدهون. تخيل معي بس هالرقم، لكي تخسر كيلوغرام من الدهون يجب عليك أن تخسر 7700 سعر حراري، 7700 سعر حراري، أي تقريبا ما يعادل ممارسة الحركة والنشاط البدني لمدة 24 ساعة. وكمثال بسيط آخر، أنت لو عملت رياضة لمدة ساعة، نأخذ أبسط شيء اللي هو المتداول بين الناس رياضة المشي، المشي السريع، خلال الساعة راح تحرق ما يعادل 250-300 سعر حراري. أنت لو تناولت بعد انتهاء الرياضة كأس من العصير أو كاسة عصير فيها 300 سعر حراري، لو تناولت قطعة كيك بسيطة صغيرة أصغر من حجم كف اليد فيها 300 سعر حراري، إذن ما عملنا شيء. فإنزال الوزن يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى معرفة وفهم في كيفية آلية عمل الجسم من أجل التخلص من هذه الدهون أو من الوزن الزائد. وحكينا إنه إحنا لا أنظر إلى الميزان، الدراسات تؤكد بأن كل الحميات الغذائية هي عبارة عن دورات تدريبية لكي تشعرك بأنك فاشل، لأن الحمية الغذائية قائمة على مبدأ خطير جدا وهو مبدأ الحرمان والتجويع، وكلما كان الجسم يعيش في الحرمان والتجويع كلما أدى إلى انخفاض الأيض، فأصبح الجسم كريم في تخزين الشحوم وبخيل بالصرف. يجب أن لا يكون هناك حرمان ولا هناك تجويع، يجب أني أعطي الجسم احتياجاته من السعرات الحرارية حتى أصل إلى ما أبغى إليه. وأيضا المقولة الجميلة جدا، البعض يقول إنها حديث والبعض يقول إنها كلام لسيدنا علي كرم الله وجهه، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. من الكوارث الكبيرة جدا إنه إحنا نأكل مش عارفين ليش بنأكل، إدخال الطعام على الطعام، عدم إعطاء وقت لهضم الطعام داخل الجسم، تناول الطعام والنوم، الإكثار من الوجبات السريعة واللي أصبحت منتشرة كانتشار الهشيم بشكل كبير جدا بين الناس، الوجبات السريعة ومحتوياتها من الدهون والدهون المشبعة والزيوت الغير صحية والأملاح والسكر. يعني وجبة سريعة، نفرض حبة همبرجر مع المشروب الغازي مع البطاطا فيها حوالي 1200 سعر حراري، أي الشخص محتاج أنه يلعب رياضة لمدة 5-6 ساعات لكي يحرق هذه الوجبة الغذائية. إذن فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الجسد أمانة، وبالتالي يجب علي أني أنا أعرف شو عم بتناول من المأكولات الغذائية. نزول الوزن عملية سهلة جدا، عملية أوتوماتيكية، إذا فهمت أنا كيف أنزل وزني وما انخدعت في التضليل المنتشر والسهولة في الوصول إلى وزن صحي. لا يوجد هناك ما يسمى وزن مثالي في وزن صحي. أنا مش مشكلة يكون عندي كيلوغرامات زايدة في جسمي، ولكن المشكلة أن تكون هذه الكيلوغرامات من الشحوم، المشكلة أن يكون نمط حياتي سيء، المشكلة أن يكون لدي إدمان على الوجبات السريعة، المشكلة أن يكون أنا أكل كل سكر، المشكلة أني أنا ما أتناول الخضار والفاكهة والمنتجات الصحية الغذائية، المشكلة أني أنا ما أمارس الحركة والنشاط البدني. كلام ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إذا كنت قوي وتتمتع بالصحة والعافية ستكون أقرب إلى الله في إداء العبادات، كل خير. ولكن أنا ببعد عن المرض لأنه أنت الذي تصل إلى المرض، فإذا مرضت فهو يشفين. نمط حياتك، أسلوب حياتك اللي أنت بتعيشه في هذا العصر، الحركة معدومة، فبالتالي من السهل جدا أني أنا وزني يزيد. إذن بدنا نأخذ بعين الاعتبار أنه أنا بدي أعرف شو أنا بدي أكل، وخصوصا للأسف أصبح هناك أفول في نجم الطبخ المنزلي. الوجبات السريعة زي ما حكينا 24 ساعة متوفرة، وسهولة التوصيل، وأيضا الاعتماد على الخادمات في البيت في تحضير الطعام، وهدول عاداتهم خصوصا شرق آسيا في استخدام كميات كبيرة من الزيوت والتكنولوجيا، والأطفال جالسين 24 ساعة. إذن المنظومة النهائية حتما ستؤدي إلى زيادة الوزن والأمراض المرتبطة فيها. إذن لما بدي أفقد وزني، أنا بدي أفقد، حكيت، الدهون اللي كل كيلوغرام من الدهون يشكل 7700 سعر حراري. لو بدي أفقد أنا، إذن معدل الفقدان الطبيعي من نص كيلو أي 500 جرام إلى 1500 جرام، يعني من نص كيلو إلى كيلو ونص في الأسبوع، أي معدل 2 إلى 4 كيلو في الشهر وليس 10 كيلو، لأني أنا بدي أفقد الدهون. ورح أعطيكم مثال بسيط جدا. لفرضا أنه شخص زاد كمية السعرات الحرارية اللي بتناولها في اليوم 100 سعر حراري، أي زاد على الأكل تبعه سواء كان أكل صحي أو غير صحي، زاد فقط قطعة شوكولاتة أو 7 حبات تمر زيادة إضافية عن الحد المطلوب وهو غذاء صحي، هدول 100 سعر حراري الإضافية عن الحد المطلوب ستؤدي إلى زيادة الوزن بالسنة لا يقل عن 10 إلى 14 كيلوغرام. إذن نقلل كمية الغذاء اللي بتناول، وزنك راح ينزل. قد يسأل البعض إنه أنا عم بقلل أكلي بس وزني مش عم بينزل، في المقابل وزنك مش عم بيزيد. وهذه معلومة جدا مهمة لمن يسعى إلى فقدان الوزن. حتى لو وزني ما نزل لكن وزني مش عم بيزيد، فهذا إنجاز جيد. مستوى السكر بالدم نزل، ضغط الدم نزل، فهذه فوائد إيجابية عالية جدا. إذن إحنا بنفقد نص كيلو إلى كيلو ونص بالأسبوع، أي معدل 4 إلى 6 كيلو بالشهر، هذا الحد الأعلى. أكثر من هيك رح تكون الخسارة على بسبب أنه زيادة الخسارة من الكتلة العضلية، وهذا الشيء اللي إحنا لا نسعى له أو إحنا ما بدنا إياه. طب السؤال أنه ليش عملية نزول الوزن عملية صعبة؟ أو أنه كتير من الناس اللي بقول لك أنا نزلت وزني لكن للأسف بعد ما وزني نزل رجع مرة تانية زاد. صعوبة نزول الوزن تكمن في أنه حكينا أنه عم بتم انقاص الوزن بطريقة غير صحيحة، عم نخسر العضلات. أسهل شيء إنك تخسر العضلات، وأصعب شيء إنك أنت تبني عضلات، وأسهل شيء إنك أنت تبني شحوم، وأصعب شيء إنك أنت تخسر العضلات. إذن المعادلة إنه وزني بيرجع بزيد نتيجة أنا إني فقدت كتلة عضلية. فالرجيم اللي ناجم أو الرجيم الخاطئ الذي يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية ستكون الخسارة 90% عضلات و10% شحوم. زيادة الوزن مرة أخرى بعد التوقف عن الدايت أو الرجيم أو الغذاء الغير صحي، أنا خسرت 90% عضلات، لما أرجع مرة تانية على نمط حياتي الطبيعي اللي كنت أستخدمه سابقا 90% من الزيادة رح تكون شحوم. إذن أنا فقدت العضلات. ليش العضلات اللي هي المهمة جدا أني أنا ما أفقدها؟ العضلات تحتوي على ما يسمى الميتوكوندريا، بيوت الطاقة، أفران الحرق، هي اللي بتحول الدهون إلى طاقة. فإذا أنا فقدت كتلة العضلية أصبح عندي معدل الأيض منخفض جدا، فحكينا الجسم يصبح عنده كفاءة عالية على زيادة تخزين الشحوم في الجسم. فبالتالي أنا بدي أحافظ على الكتلة العضلية أهم من نزول وزني. وللأسف أنا بحكيها بكل صدق وأمانة من خلال خبرتي ومتابعتي للعديد من الناس، إنه بيخسروا الكتلة العضلية وخصوصا في رمضان. اللي ما بيمارس الرياضة بينزل وزنه في رمضان 4-6 كيلو في الأسبوع الأول بعد العيد أو في العيد بيرجعهم، لأنه هو فقد كتلة عضلية وما فقد شحوم. إذن بدي أعرف أنا وتأكد أني أنا عم بمارس نمط حياة صحي لكي أحرق السعرات الحرارية على حساب الدهون وليس على حساب العضلات والسوائل. أيضا من الأمور الجدا مهمة جدا اللي إحنا لازم نعرفها اليوم، إنه كتير من أنواع الرجيم منتشرة بين الناس، وبقولك من ضمن هذا الرجيم بقولك للأسف حقيقة إنه تناول الليمون مع المي الصبح، الخل مع المي الصبح بيحرق الدهون، الشاي الأخضر بيحرق الدهون، الكريمات بتحرق الدهون، نظام الرجيم عالي البروتين، نظام الرجيم اللي هو أيضا منخفض البروتين عالي الكربوهيدرات منخفض حقيقة كتير مروج. إلى أي مدى هذا الحقيقة هذا الكلام صحيح؟ الله سبحانه وتعالى لم يخلق طعام سحري، أي طعام واحد يحتوي على كافة العناصر الغذائية، فلينظر الإنسان إلى طعامه. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله، أنا بدي أستمتع في الطعام لأنه غريزة. يمكن أكثر رجيم حاليا منتشر ومتداول بين فئة كبيرة من الناس اللي هي الرجيم عالي البروتين، وللأسف مستخدم بطريقة كبيرة جدا وبيستخدموه الناس من أجل إنقاص الوزن. هل هذا الرجيم صحيح أو ما يسمى أو ما يطلق عليه رجيم حمية دكتور أتكنز، اللي هو بيقوم على زيادة كمية البروتين المتناولة؟ إحنا كبشر محتاجين الناس العاديين بروتين جرام لكل كيلوغرام من وزن جسمك. فإذا أنت شخص وزنك 70 كيلو بتحتاج في اليوم 70 جرام، الحد الأقصى قد يصل إلى 100 جرام من البروتين سواء كان الحيواني أو النبات، ويفضل أن يكون كلاهما معا. ولكن الإكثار من البروتين له مضار عالي جدا على الصحة، وهذه المضار العالي جدا إنه البروتين يختلف عن المكونات الغذائية الأخرى، يحتوي على ما يسمى النيتروجين الذي يتعب القلب ويتعب الكبد ويتعب كافة أعضاء الجسم ويؤدي إلى الإصابة في الحموضة واليورك أسيد اللي هو المرض المرتبط في النقرس. فإذا يجب أني أنا أقلل من كمية البروتين وأخذ احتياجاتي اليومية من البروتين، لأنه البروتين الزائد وين رح يروح؟ البروتين الزائد راح يتحول إلى دهون داخل الجسم. كل ما كان في بروتين زيادة معناته عندي نقص في الكربوهيدرات، وإذا حصل نقص في الكربوهيدرات الجسم سيقوم بتعويض النقص في الكربوهيدرات عن طريق تكسير اللي هي الجلايكوجين الموجود في العضلة، وهذا يؤدي إلى ضعف العضلات بشكل كبير جدا. إضافة إلى ذلك سيعرض الجسم إلى الجفاف وأيضا مرض النقرس واحتمالية حدوث أيضا المشاكل العالية جدا اللي هي ناجمة عن الإكثار من تناول البروتين. وأيضا من أكثر الأخطار بأنه البروتين هذا حكينا الزايد منه سواء كان بروتين أو دهون أو كربوهيدرات سيتحول إلى دهون داخل الجسم ويتعب القلب ويتعب الكليتين. فإذا إحنا لازم نأخذ احتياجاتنا اليومية من البروتين وما نكتر من البروتين. ويفضل أيضا كمان الناس بتستخدم برنامج اللي هو البروتين المنخفض أو عدم تناول كمية أساسية من البروتين، هذا أيضا كمان ضار، لا ضرر ولا ضرار. الاعتدال، أخذ احتياجاتي، لأن نقص البروتين أيضا سيؤثر على النمو وخصوصا عند الأطفال ويؤدي إلى مشاكل صحية عالية جدا. إذا برنامج أو الرجيم عالي البروتين اللي ما يسمى اللي هو برنامج دكتور حمية دكتور أتكنز اللي هي تعتمد على البروتين المنخفض إلها مضار، البروتين العالي إلها مضار زي ما تكلمنا عنها، مضار كبيرة جدا. وهم بيستخدموه لأنه البروتين لكي يتحول داخل الجسم إلى دهون، يعني كل 100 سعر حراري من البروتين لما يتخزن داخل لما يتخزن على شكل دهون بفقد 27 سعر حراري، وهذا من هون أجت الترويج لإله، لكن مضاره وأخطاره كبيرة جدا يجب الابتعاد عنه وعدم الإكثار من تناول البروتين. انتظرونا بعد الفاصل إن شاء الله سنتابع معكم الأخطاء في الحميات الغذائية التي تؤدي إلى السمنة في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية، والذي نتناول اليوم في برنامجنا بحلقة بعنوان السمنة وباء العصر. قبل الفاصل تكلمنا عن الأخطار
وعن أنواع الرجيم الخاطئة، وكنا نتكلم عن الإكثار من تناول البروتين وشو علاقته في السمنة وزيادة الوزن والأمراض. رح نتكلم هلأ أيضا عن النوع الثاني اللي هو منتشر كبير، الرجيم منخفض الكربوهيدرات. خلينا نفرق بين شغلة مهمة جدا، الكربوهيدرات والسكريات. السكريات لازم إني أقلل منها، والمقصود هوني بالسكريات السكريات البسيطة المكررة، المنزوعة الألياف، المنزوعة القشرة. إن نزع القشرة، نزع القشور من الأكل يؤدي إلى القبور، لأنه الألياف اللي موجودة في القشرة هي المهمة جدا من أجل الصحة. فإحنا بدنا نبعد عن السكريات البسيطة، سكر المائدة، الحلويات، العصائر الصناعية، كل الأغذية اللي هي غنية بالسكريات التي تعد أحد أهم الأسباب للأمراض السرطانية، وأحد أهم الأسباب وأكثر خطورة من الدهون لزيادة الوزن، لأنها تؤدي إلى تأكسد الجسد وبالتالي عدم كفاءة الجسم على القيام بواجباته اليومية. انخفاض الكربوهيدرات خطير، عم عامل خطير جدا. ليه؟ له ثلاث أسباب رئيسية. الجسم لكي يحرق الدهون ويحولها لطاقة لابد من توفر الكربوهيدرات، يعني من أهم وظائف الكربوهيدرات تحويل الدهون إلى طاقة. فإذا انخفض الكربوهيدرات في الجسم، الجسم لا يستطيع أن يحرق الدهون، وهي تسمى بالأسيتوسيز أو بالأسيتون، هو الأسيتون تبع المناكير اللي هي الأجسام الكتونية، هي حالة حموضة بالجسم، فتؤدي إلى عدم كفاءة الجسم على حرق الشحوم، وبالتالي يصبح الدهون لا يحترق احتراق كامل، حالة وسطية، وهذا قد يؤدي إلى الوفاة. وما أدل على ذلك من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أو كما قال عليه السلام. هذه الرائحة اللي بتشمها مرات عند الناس أو في نهاية رمضان، الرائحة هذه الأسيتوسيز نتيجة عدم احتراق الدهون، عدم احتراق الدهون لنقص السكر. فبالتالي يجب أن نأخذ احتياجاتنا اليومية من الكربوهيدرات، الخبز الأسمر، النشويات الغنية، الفواكه الغنية بالكربوهيدرات، ونبعد عن السكريات البسيطة. في حالة حكينا حدث نقص في الكربوهيدرات، سيؤدي الجسم إلى عدم كفاءته على حرق الدهون وتحويلها إلى طاقة، والإصابة في الأمراض الناتجة عنها نتيجة زيادة الحموضة في الجسم. اللي حكينا السكريات المتعددة، الفواكه، البقوليات، التمر، العسل، الرز الأسمر، الخبز الأسمر، هذه مصادر غنية بالفيتامينات وغنية بالأملاح وغنية بالمعادن، وهذه تعتبر أيضا من الأمور المهمة جدا للوقاية من الأمراض، وخصوصا اللي هي الغنية بالألياف للإصابة من المشاكل وخصوصا سرطان القولون. الرجيم منخفض الكربوهيدرات، منخفض الدهون، هو المطلوب إني أنا أقلل من الدهون، وخصوصا الدهون الحيوانية والدهون المصنعة. الموضوع الخطير جدا الدهون المصنعة والدهون المتحولة، وعلى رأسها زيت النخيل وزيت جوز الهند. هذه دهون صحيح نباتية، ولكنها دهون إلها علاقة كبيرة جدا بالإصابة بأمراض القلب وصلب الشرايين. وللأسف كل محلات الوجبات السريعة، كل الأكل اللي بتاكله، الشيبس، الشوكولاتة، الأجبان المصنعة، حتى الكافي ميد اللي بتحطوه على الشاي وعلى النسكافيه، شو ما يخطر ببالك، حليب الأطفال يدخل في تركيبه زيت النخيل، لأنه يعطي طعم طيب للطعام وسعره رخيص، ولكن له أضرار كبيرة جدا على الصحة. فنبتعد ابتعاد كليا عن الزيوت المصنعة والزيوت المتحولة والزيوت المتهدرجة والزيوت المشبعة اللي هي زي ما حكينا عنها. الدهون احنا محتاجين دهون، يعني احنا احتياجنا اليومية من 15 إلى 20% بروتين، من 50 إلى 60% كربوهيدرات، من 20 إلى 30% دهون. الدراسات ومنظمة الصحة العالمية تؤكد على انه ناخد 20% من الدهون اللي احنا محتاجينها من دهون نباتية. المكسرات فيها دهون، فيها نسبة كبيرة من الدهون المكسرات، الأسماك فيها دهون جيدة جداً، وبالتالي أنا أخذ الدهون الجيدة وأبعد عن الدهون السيئة. السمك حكينا فيه دهون جيدة، المكسرات فيها دهون جيدة، زيت الزيتون، وأبعد عن الزيوت المكررة أو الزيوت المشبعة زي ما حكينا. لكن الابتعاد الكلي عن تناول الدهون له أخطار كبيرة جدا، لأن هناك أربع أنواع من الفيتامينات اللي هي فيتامين A وD وE وK، وتسمى كده الK الE الدي الاي. هذه الفيتامينات لا يقوم الجسم بامتصاصها الا بوجود الدهون. فبالتالي اذا انا ما تناولت الاحتياجات اليوميه من الدهون، سيكون هناك صعوبه في امتصاص هذه الفيتامينات، وخصوصا فيتامين دي واي اللي له علاقه ايضا في الوقايه من الامراض، وبالتالي يجب أني أنا أخذ احتياجاتي من الدهون من مصادر رئيسية الأساسية وليس اللي هي الدهون المشبعة أو الدهون المصنعة اللي لها تأثير سلبي على الصحة. فالاعتدال في تناول الكربوهيدرات والدهون والبروتينات سيؤدي إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعدم زيادة الوزن. أيضا من الأخطار الكبيرة جدا اللي هي اللي يلجأ إلها كتير من الناس من أجل عملية إنزال الوزن اللي هو التجويع أو تناول وجبة غذائية واحدة في اليوم. اكتب للناس وقولك دكتور أيهما أفضل، إني أتناول وجبة ولا تنتين ولا ثلاثة ولا خمسة؟ الحقيقة الدراسات تفاجئنا في كل يوم في تعزيز كلام الله سبحانه وتعالى المنزل عند الله الصالح لكل زمان ومكان المعجزة بأنه تناول الخمس وجبات هو الأفضل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا التوقيت والإيقاع الحيوي لتناول الوجبات الخمسة في اليوم أفضل من تناول وجبة واحدة. الحرمان والجوع الشديد وتناول وجبة واحدة سيؤدي إلى زيادة الوزن. وكثير من الناس بيعرف اللي بيمارس هذا النوع بأنه، وهذا تسمى نظرية فلاي أور فلايت، نظرية القتال والهروب، النظرية اللي كانت موجودة عند الإنسان الأول. الإنسان الأول أو حتى تقريبا للقرن التاسع عشر ما كان يأكل إلا لما يصيد أو يتوفر الأكل. أما الآن الأكل متوفر وكل مكان وفي كل زمان وفي كل لحظة متوفر. كل بيوت بتلاقي فيها تلاجتين وثلاثة، في خزين لمدة شهر في البيت. ليه؟ كان الإنسان لما يصيد يأكل، فبالتالي الجسم، الخلق الرباني للجسم، جسمنا مهيأ ومصنع من عند الله سبحانه وتعالى أن يزداد وزن، لأنه من أهم وظائف الدهون الوقاية من المجاعة. فبالتالي لما كان الأكل مش متوفر كان الجسم يخزن. حاليا الأكل متوفر والجسم ما زال يمشي على نفس الاستراتيجية وعلى نفس النظرية اللي هي تخزين الشحوم في الجسم. إذن يجب أن نكون إحنا حريصين نوزع الوجبات الغذائية على مدار ال 24 ساعة. طول ما هي الشمس طالعة أنا آكل، عند المغرب وغروب الشمس أقلل الوجبات الغذائية، وجبة الإفطار، وجبة الغداء، وجبة العشاء واثنين سناك أو وجبات خفيفة بينهم. هذا سيؤدي إلى رفع الأيض، لأنه هناك ما يسمى اللي هي حرق الطاقة بالجسم، منها هضم الطعام 10% إلى 15%. فإذا كان أنا أكلي موزع على خمس وجبات معدل الحرق بصير عندي عالي والتخزين قليل، ولكن أعتمد على الوجبة واحدة سيؤدي الجسم يصبح في شكل فوبيا، فرد فعل كبير جدا، بخاف الجسم. إذا مر عليك أربع ساعات ولم تتناول وجبة غذائية، خصوصا الناس اللي بيصحوا الساعة 6 وما بيفطروا للساعة 10 أو الساعة 11، الجسم هنا يعلن حالة الطوارئ، وحالة الطوارئ هنا تقوم بإعطاء أوامر عن طريق الجهاز العصبي بأن يزيد التخزين. فزي ما حكينا يصبح الجسم كريم بالتخزين وبخيل بالصرف، فيزداد تخزين الشحوم في الجسم. إذن علينا أن نتناول الطعام قبل الإحساس بالجوع وقبل ودون حرمان، ولكن أصل إلى مرحلة الجوع والتجويع يبدأ جسمي القلق، الاكتئاب، توتر، الصداع، ضعف التركيز، ضعف الانتباه، العشوائية في اتخاذ القرارات، وأيضا ردة الفعل الجسم التهام كميات كبيرة من الطعام وخصوصا الغنية بالسكريات. دائما إذا عندي عدم انتظام في تناول الطعام، وهي أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن ولا سيما زيادة تخزين الشحوم في البطن، العشوائية في تناول الطعام. إذن بدي أضبط إيقاع الحيوي وأتناول خمس وجبات وليس وجبة واحدة. الوجبة الواحدة في اليوم والتجويع أو ما يسمى اللي هو اللي بيسموه الكراش اللي هو التخلص من الوزن بشكل سريع جدا، الخسارة حتما ستكون على حساب الدهون، على حساب العضلات وعلى حساب الماء وليس على حساب الدهون. وهذا أيضا سيرتبط في أمراض سوء التغذية وأيضا عدم القدرة على الامتصاص، وقد يؤدي إلى هشاشة العظام نتيجة ضعف امتصاص الكلس في الجسم. إذن الحل الوحيد أني أنا أعتمد على تناول الوجبات الخمسة في اليوم، وإني أنا أبتعد عن تناول أو الحرمان من تناول الطعام. الحقيقة كل البرامج الغذائية التي تدعي أنها تؤدي إلى إنقاص الوزن برامج قائمة على الحرمان. وأيضا من أكثر الأمور اللي إحنا بنشوفها بأنه البرنامج الغذائي الذي يصلح لأسامة لا يصلح لمحمد، البرنامج الغذائي عبارة عن وصفة تعتمد تماما زي البصمة، زي شبكية العين، تختلف من شخص إلى آخر حسب الوزن وحسب العمر وحسب الطول وحسب مساحة الجسم وحسب معدل التمثيل الغذائي وحسب الكتلة العضلية وحسب طبيعة عمله، هل هو نشيط ولا خامل، وحسب الرياضة اللي بيمارسها. أما أنا آجي أعمل برنامج غذائي واحد وأوزعه على كل الناس، وهذا اللي موجود بالسوق. للأسف علينا أن نكون أكثر ذكاء، لأنه إحنا لدينا العقل والقدرة على التمييز بأن هذا البرنامج قد يصلح، ما يصلح لسين لا يصلح لصاد. فإذا هذه البرامج الغذائية كلها قائمة على مبدأ الحرمان والتجويع، وهنا يدخل الجسم في حالة تسميها الدائرة المفرغة. بدخل الإنسان بس مجرد أنه يمسك البرنامج الغذائي بتفرج الإفطار حبتين زيتون قطعة خبز وهلم جر، قائم على الحرمان، في تجويع، هذا سيؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ ويزداد عندي إفراز الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة الإحساس بالجوع، وعلى رأس هرمون الليجرلين فيؤدي إلى زيادة الوزن. الدخول في هذه الحالة النفسية الناجمة عن الرجيم الخاطئ القائم على التجوع والحرمان ستكون النتائج وخيمة جدا، سيؤدي إلى نزول الوزن بفترة قصيرة جدا من 4 إلى 6 كيلو، وبعدين الجسم يتوقف، الشخص بيلجأ إلى زي ما نحكي في المثل العامي تي 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 تي، زي ما رحت جيتي أو رجعت حليمة لعادتها القديمة، وهذا بيؤدي إلى زيادة زي ما حكينا كفاءة الجسم على سرعة تخزين الشحوم في الجسم، وبالتالي الخفاض اللي حصل بالجسم هو جراء خسارة العضلات والماء وليس نتيجة جراء خسارة الكتلة الشحمية في الجسم. إذن درهم وقاية خير من قنطار علاج. إذا أنا عرفت واتبعت الهدي النبوي وكلام ربنا سبحانه وتعالى اللي أعطاني بروتوكول لنمط حياة صحي، كيف آكل وكيف ما أسرف، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا التقسيم الثلاثي الأبعاد المعجزة بحد ذاته أحد أهم الطرق الأساسية لعملية خفض الوزن. وأيضا كلامه صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل بمعي واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء، الأكل العشوائي وعدم التنظيم الأكل، وبالتالي هذا سيكون أحد الأسباب والنواتج التي تؤدي لزيادة السمنة والأمراض المرتبطة فيها. نزول الوزن عملية سهلة جدا، إذا عرفنا الأسباب إن تدرس تنجح. إذا غيرت نمط حياتي وعرفت كيف أنا الأسباب اللي عندي نتيجة السمنة، نتيجة العادات الغذائية الخاطئة، نتيجة تناول الطعام برا البيت، الأكثر من تناول الحلويات، الأكثر من تناول الشوكولاتات، الأكثر من تناول الوجبات السريعة، عدم ممارسة الحركة والنشاط البدني، الإسراف في تناول الطعام حتى لو كان طعام صحي، لا إسراف ولا إبذارة ولا تبذير، إنه لا يحب المسرفين. بقول لك والله أنا باكل لي 5 حبات موز، طب هي صحيح قيمة غذائية جيدة، ولكن الزايد راح يتحول على شكل شحوم. حكينا كما قال أبو قراط الإقلال الابتعاد عن الضار أفضل من الإكثار من النافع، وبالتالي هذا الجسد اللي هو أماني الله سبحانه وتعالى أعطاني إياه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يجب علي أني أحافظ عليه إلى أكثر مدى ممكن، وكلما هناك حصل خسارة ونقصان في الوزن كلما كانت الصحة أفضل، القدرة على أداء العبادات أفضل، التمتع بالحياة الصحية أفضل، القدرة على العمل والإنتاجية أكثر، القلة الانقطاع عن العمل بتكون أقل، وبالتالي وفرت أنا في الإسراف على الدولة وعلى نفسي، وأصبحت بعيد عن العزلة والانطواء اللي بتسببها أمراض الناجمة عن السمنة زي أمراض القلب وتصلب الشرايين وهشاشة العظام وعدم القدرة على الحركة. إذن أنت وحدك من يملك المفتاح الرئيسي لكي تصل إلى بر الأمان وتعزز صحتك من خلال نمط الحياة الصحي من أجل فقدان الوزن بطريقة صحية. وبنحكي دائما ما اكتسب في زمن من كيلوغرامات يحتاج إلى زمن، ولا تستعجل على نزول الوزن، استعجل على تعديل نمط حياتك، استعجل على تعديل أسلوب الحياة وممارسة حياة صحية والتمتع بالحركة والنشاط البدني. حلقتنا اليوم كانت عن السمنة وباء العصر، وإن شاء الله سيكون في الحلقة القادمة تكمل لهذا الموضوع لأنه لم ننتهي منه بعد. إن شاء الله نتمنى دائما لكم الصحة والسلامة من خلال برنامجكم صحتك في آية، الذي يبث لكم ويذاع من خلال إذاعة القرآن الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. ودمتم في صحة وعافية.
صحتك في آية.